هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب، ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
نعود إليكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. وردنا سؤال من الأخ عبد الجبار ويدور حول معنى حمد الله سبحانه وتعالى على مصاب أهل البيت عليهم السلام. الجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. يقول السائل: ورد في ختام زيارة عاشوراء استحباب السجود والقول: اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي. والسؤال هو: كيف نحمد الله سبحانه وتعالى على مصاب أهل البيت عليهم السلام؟ هذا المصاب الجلل الذي ارتكب فيه الظالمون بحقهم أفظع الجرائم في تاريخ الإنسانية، فلم يبق جرم إلا ارتكبه شيعة آل أبي سفيان، فكيف نحمد الله حمد الشاكرين على هذا المصاب، ونحمد الله على عظيم هذه الرزية؟ تفضل سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. في الحقيقة من المسلم عقديا أن الله سبحانه وتعالى كامل في كل شيء، حكيم في كل أفعاله، رحيم في كل ما يقوم به، رحمن رحيم بعباده المؤمنين. أيضا هناك قانون قرآني أن كل ما يصيب البشرية، كل ما يصيب الإنسان من خير فهو من الله، لأن الله هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي أعطاه القدرات ليفعل خيرا، وهو الذي أمره بفعل الخير، يعني هيأ لكل السبل تكوينا وتشريعا فكان الخير، ولولا أن الله سبحانه وتعالى هيأ سبله لما كان. القانون المقابل أيضا في القرآن الكريم أن ما أصابنا من سيئة فمن أنفسنا، وهذا أيضا واضح والآيات فيه واضحة، وفي آية صريحة في هذا أساسا. والمقصود أولا من السيئة ما يسوء الإنسان، ما يؤذي الإنسان. المقصود من أنفسنا ليس بالضرورة من ظلم، ليس من طغي عليه، ليس من أوذي، ليس من قتل، قد يكون هو يقوم بأشرف الأعمال، لكن المقصود النفس المجموعية ولو ببعض أفرادها، يعني الجانب الطاغي، الجانب الظالم، الجانب إلى ليش من أنفسنا مع أن الله هو الذي أقدرنا؟ نقول نعم، الله أقدرك على طريق الخير وأقدرك على طريق الشر، لكن طريق الخير طلبه منك، أمرك به، دلك على سبيله، بينما طريق الشر ما دلك هو على طرق الشر سبلها. غاية ما هنالك أنه نهاك عنها، غاية ما هنالك أنه تكوينا لم يمنعك قهرا منها، لأن الثواب والعقاب يدوران مدار الاختيار.
ومن هنا يأتي ابتلاء المؤمن.
أحسنت،
يعني ليس من سيئة فعلها المؤمن،
المؤمن على قسمه،
بل هو اختبار وفتنة.
جيد، أنتم استبقتموني، قلبتم الصفحة.
تفضل.
المؤمن على قسمين. نعم. هناك مؤمن عادي أمثالنا،
نعم.
قد يجترح من هنا خطأ أو خطيئة لا سمح الله، وقد
يعمل الحسنات. الله سبحانه وتعالى قد يبتليه بأحد نحوين من أنحاء الابتلاء، قد يبتليه على عقوبة بمستوى معين، على معصية قام بها، على خطأ قام به، على خطيئة قام بها. مثلا والله اليوم سهر كثيرا فما استيقظ لصلاة الصبح، وما كان ينبغي له أن يسهر، لا كان مريض لا كان عنده سبب فما استيقظ لصلاة الصبح. قد الله عز وجل يحرمه من بعض رزق في هذا اليوم ليلوي له ذراعه، وهذا في نفع الإنسان حتى يعود إلى الجادة الصحيحة. ومن هنا ورد أن الطاعات كلما كثرت كلما زادت النعم، كلما قلت كلما قلت النعم. هذا نوع من أنواع الابتلاء، هذا موجود. وحتى الآية الكريمة صريحة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. طيب جيد، في ابتلاء لرفع الدرجات، هذا أيضا للمؤمن العادي، وكلما صار المؤمن أمثل كلما ابتلي أكثر.
نعم.
هذا ابتلاء بمعنى أن الدنيا هي عالم العمل، الدنيا عالم المادة، الدنيا عالم الابتلاءات الكثيرة. قد الإنسان يبتلى بموت ولد، بمصاب هنا بمصاب هناك، لرفع درجاته، لا لأنه مني بخطأ أو خطيئة في ساحة القدس الإلهية، في ساحة التكليف الشرعي.
نعم.
المعصوم نبيا كان أو وصي نبي،
وهم لا محل أشد الناس ابتلاء.
أحسنتم. لا محل للابتلاء في حياتهم من حيث المعصية والعياذ بالله، ولا من حيث الخطأ مع بيان الأمر الذي قد يحمل على ترك الأولى بمعنى السفاهة والعياذ بالله، يعني يعلم أنه أولى ومع ذلك يفعل خلافه، ليس بهذا المعنى.
هذا غير ممكن.
هناك نوعان أنا في تقديري من الابتلاء في حياة المعصومين ككل. طبعا بعض المعصومين قد لا يكون فيهم إلا نوع آخر، مثل النبي وآل النبي صلى الله عليه وآله اللي عندهم أعلى درجات العصمة. مثلا بعض المعصومين قد الله سبحانه وتعالى لا يعلمهم بشيء، فيقدرون الأمور بطريقة خلاف الأولى، لا من باب علمه بأنه خلاف الأولى، بل من باب أن الله لم يفض عليه هذا. لعل من هذا القبيل قصة يونس عليه السلام، على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام. يونس لا يمكن أن يفعل خلاف الحكمة، إذا عرم أنها الحكمة دعا على قومه وإلى آخره، صار عنده اعتقاد تام بأن الله سينزل العذاب عليهم وأن بقاءه بينهم هو الذي يمنع، فخرج منهم فالتقمه الحوت إلى آخر القضية. لم يقم والعياذ بالله لا بمعصية ولا بخطيئة، ولا فر من تكليف الله له كما ربما يعبر البعض خطأ. اللي حصل هو أن الله سبحانه وتعالى بحسب القوانين العامة هو فهم أن الله سبحانه وتعالى يريدها أن يخرج، لكن الله ما أمره مباشرة بالخروج. جيد. هذا مستوى مستويات الابتلاء. المستوى الآخر اللي هو عموم الابتلاء للأنبياء والأوصياء هو الابتلاء لرفع درجاتهم في الدنيا.
نعم. شكرا لكم.
لأنهم يعيشون عالم العبودية وهم قدوة للبشرية حتى في ابتلاءاتهم.
نعم.
كالذي ابتلي به رسول الله، كالذي ابتلي به الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هكذا هيأت أنا المقدمة الأساسية لجواب السؤال.
في الواقع هذا محل السؤال.
نعم.
لأننا الآن في رزية الحسين ومصاب أهل البيت عليهم السلام، ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله.
نعم.
فاصل ونعود، فتابعونا أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، ويمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر العنوان التالي www.arabic.irib.ir، قسم الإسلاميات، باب الاستفتاءات، برنامج بين السائل والمجيب. أرحب مجددا بضيفي سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياك الله.
نعود الآن بعد هذا التوضيح المفيد الذي تفضلتم به، نعود إلى السؤال الأصلي، كيف نحمد الله سبحانه وتعالى على رزية الحسين ومصاب أهل البيت عليهم السلام وهو مصاب فادح؟
نعم. الحقيقة قد اتضح مما تقدم أن الله ليس في ساحته إلا العدل بل والتفضل على آل الله عز وجل، ليس عنده إلا الخير للبشر، ليس عنده إلا النفع لهم، ليس إلى آخره. حتى مآسيهم، ابتلاءاتهم، مصائبهم يحولها إلى خير لهم، لأنه يعطيهم في مقابلها غرفات بل أعلى الغرفات في الجنان. من هنا هذا المصاب له وجهان، وجه آدمي قبيح قام به يزيد وعصابة يزيد بقتل الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه بأفظع أنواع القتل، وله وجه مشرق أن عصابة من آل الله قد باعوا جماجمهم لله، قد قدموا كل ما لديهم في سبيل الله وفي سبيل دين الله. هذا الوجه الثاني هو الذي رأته السيدة زينب سلام الله عليها عندما قالت في مجلس ابن زياد: والله ما رأيت إلا
جميلة.
إنهم قوم برزوا إلى مضاجعهم، إلى آخر الكلام المشهور
والخطبة المعروفة والرائعة.
أحسنت، في خطبتها صلوات الله وسلامه عليه. من هنا الجانب الذي نحمد الله عليه ونشكر الله عليه هو الجانب الذي يرتبط بالله. ها، ولذلك في مقولة مشهورة وأصلها مقتنص من الأحاديث الشريفة: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه
سواه.
ليش؟ لأن المكروه لا يأتي من الله، يأتي من الخليقة.
نعم.
المكروه من جهته السلبية، من جهته النقصية إن صح التعبير، لا يأتي من الله، يأتي من خلق الله سبحانه وتعالى. أما الله سبحانه وتعالى فهو معدن الخير، معدن الكمال، معدن الفيض، معدن العطاء. فالجهة التي نحمد الله عليها هي أنك يا ربي أردت إيصال الحسين وأهل بيته إلى درجة لن ينالوها إلا بالشهادة، كما في الحديث المشهور: إن لك درجة لن تنالها إلا
بالشهادة
عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أحمد الله على أن وفق الحسين لهذه القربانية العظيمة في سبيل الله سبحانه وتعالى، مع أن المشهد على المقلب الآخر فظيع وفظيع وفظيع جدا. فأنا أشكر الله بأن حفظ دينه حتى بدمي أغلى دماء خلقت على وجه الأرض بعد دم المصطفى وأبيه وأمه، وهو دم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فحمدنا لله، شكرنا لله، لأن كل ما نبتلى به من جهة انتسابه إلى الله هو خير محض، هو حكمة محضة، هو عطاء محض، وسيعوض الله أهله عليه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
نعم، شكرا لكم سمعت الشيخ. إذن في هذه الحالة الموضوع يحتاج إلى إدراك عميق.
نعم.
كما تفضلتم، وحمد الله سبحانه وتعالى على عظيم الرزية يأتي في هذا السياق الذي أوضحتموه. الآن في موضوع الشكر على المصاب بالنسبة للمؤمن العادي.
نعم.
قد يكون هو يعني مخطئ.
نعم.
أو أحدث ذنبا، فهل له هنا أن يشكر الله على هذا المصاب رغم خطئه وخطيئته؟
لا يمكن للإنسان أن يشكر على الذنب الذي هو اجترحه، لكن ما ابتلي به بسبب ذنبه.
نعم.
ما أصيب به بسبب ذنبه من جهة انتسابه إلى الله لا شك ولا غب أنه خير محض.
نعم.
ما في شك. نعم. ليش؟ لأنه مو قابل، هذه القاعدة التي أشرت إليها غير قابلة للتخصيص بدوائر معينة.
يعني لا يأتي من الجميل إلا الجميل.
أحسنتم. والله. نعم. هو الجمال المطلق، وهو خالق كل جمال، حتى خالق هذا العقل الذي يدرك أن الجمال جمال.
أحسنت.
على هذا الأساس من جهة الانتساب إلى الله دائما هو خير محض. يعني الله إذا يمرضني بسبب تقصيري هنا أو هناك، أو يفقرني بسبب والعياذ بالله عمل قبيح أو إلى ما هنالك، فهذا خير محض من الله لإرجاع عبده إلى الصراط المستقيم، وهذا يشكر عليه الله سبحانه وتعالى.
نعم. أو اقتصار الجزاء على الدنيا مثلا قبل الآخرة،
كل شيء
فيصف الإنسان،
يشكر الإنسان الله عليه، سواء كان ابتلاء حسنا بالرؤية الدنيوية أو قبيحا بالرؤية الدنيوية.
نعم.
هو من جهة انتسابه إلى الله حسن على كل حال، ليس في ساحته إلا الحسن.
نعم، أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. أنا قرأت مرة عن أحد الحكماء يقول: إذا مر اليوم على إنسان ولم يقابل فيه معضلة أو مشكلة فليعلم أنه يسير في الطريق الخطأ.
نعم نعم. يعني يا أخي هذا أصل موجود في أحاديث نبوية شريفة.
نعم.
ذاك الصحابي الذي استضاف رسول الله صلى الله عليه وآله.
نعم.
فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وتدا في الحائط، وقد باضت الحمامة فوق الوتد وبقيت البيضة معلقة هناك.
نعم.
فقال: ما هذا؟ فقال له: أنا إنسان لا أخسر شيء في حياتي أبدا، لا أبتلى.
سبحان الله.
فغضب رسول الله وقام وخرج، قال: نعم. هذا شخص ليس مضمون الحديث، يعني ليس. نعم. لله معه عمل، يعني
نعم.
كأنه يعني كأن الله تركه وشأنه،
تجاهله
الإنسان
تماما.
إذا لا يبتلى.
نعم.
لا يستقيم. الابتلاء هو المصنع الذي يصقل ويصنع هذا الإنسان.
نعم. وورد يعني العديد من الروايات في تقبل المصاب بأن يقول الإنسان مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله أو إن لله وإن إليه راجعون، فهذا يخفف من المصيبة ويجعلها في الاتجاه الصحيح إن شاء الله.
إن شاء الله.
في نهاية هذا اللقاء نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، وحتى نلتقي في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم.